بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم فضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 33. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا عن أشراط وعلامات الساعة. في آخر لقاء وصلنا إلى العلامة 54، والتي كانت بعنوان: أن تلد الأمة ربتها. وبينا المقصود بذلك، وبينا تحقق تلك العلامة في هذا اللقاء مع العلامة 55 من علامات الساعة وأشراطها. وهذه العلامة بعنوان: فتنة الأحلاس وفتنة الدهماء وفتنة الدهيماء. فتنة الأحلاس وفتنة الدهماء وفتنة الدهيماء. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا نذكر الفتن، فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء، دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما ولي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث حديث صحيح، خرجه أبو داود والحاكم والإمام أحمد، وصححه الحاكم ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا نذكر الفتن، فأكثر من ذكرها، أي النبي، حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء، دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما ولي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد، أو كما قال النبي. الأحلاس في اللغة العربية جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القطب، يعني الجمل أو الناقة بيتحط له فراش ملتصق بظهره، اللي بتسموه انت مثلا عند الخيل بالسرج، أو عند الحمار البردعة بيكون فيه غطاء على الظهر حتى يجلس الناس عليه. الغطاء ده من صفته أنه شديد الالتصاق بظهر البعير، ملتصق، ماشي كده، فهو ملازم للبعير أو الناقة. سميت الفتنة بفتنة الأحلاس لأنها ملازمة للناس، ملتصقة بهم، وده دليل شدتها، فهي ملاصقة لكل أحد، أي الفتنة تكون عامة قريبة ملازمة للناس. وقد قال الخطابي: يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها، لأن من طبيعة هذه الفرش اللي توضع على البعير بيكون فيها سواد. فقال الخطابي: يحتمل أن التشبيه هنا بسبب شدة هذه الفتن وظلمتها، سبب شدة هذه الفتن وظلمتها، فهي مظلمة كما تعاني الأمة اليوم من تلك الفتن الشديدة. في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هي فتنة هرب وحرب، الحرب بفتح الراء معنى ذهاب المال والأهل، يعني من شدة هذه الفتنة يهلك المال ويهلك الأهل والأقارب. ويمكن ما يحدث في بلاد الشام اليوم يعني يبين مفهوم هذا الحديث، فكم من أموال ضاعت، وكم من أهل وأقارب قتلوا. يقال: حارب الرجل، فهو حريب فلان إذا سلب ماله وأهله، فده معنى الحرب، يعني السلب للمال والأهل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم فتنة السراء، السراء أي النعمة التي تسر الناس من وفرة المال والعافية، وأضيفت الفتنة إليها لأن النعمة سببها. يعني بعد هذه الفتنة السوداء المظلمة تيجي فتنة أخرى، وهي فتنة السراء، يكسر المال وتكسر العافية، ودي من أشد أنواع الفتن أيضا، لأن المرء يبتلى بالسراء ويبتلى بالضراء، يبتلى بالسراء ليشكر ويبتلى بالضراء ليصبر. الابتلاء بالضراء سهل ميسور أن يصبر المرء، إنما الأشد هي الابتلاء بالنعمة، إن قل من يشكر، قل من يشكر، والشكر عزيز، الشكر عزيز. وذلك سماها النبي فتنة، ثم فتنة السراء. يعني الحديث بشارة إن بعد تلك الشدائد والمحن والفتن التي تعاني منها الأمة سيتبدل الحال ويتغير إلى نعمة وعافية ووفرة في المال والخير. إذ إن الإنسان يرتكب الآثام والمعاصي بسبب ما يتوفر له من الخير، يعني ودي شدة الفتن بقى. فكثير من الناس إذا منع انضبط، وإذا أعطي انفلت، يعني لما الخير يكثر ويزيد المال وتزيد النعمة يبعد عن الطريق، إما يشتد عليه الحال ويضيق يقرب من المسجد. هذا غالب حال الناس، طول ما فيش مش لاقي شغل، ما عندوش مال، تلاقي عيد لك له نهار فين في المساجد، المال كثر خلاص، الشغل ضغط، ما بقاش في مسجد ولا بقى في طاعة، وربما يترك الصلاة كمان بسبب انشغاله بأمر الدنيا. وذلك ابتلاء النعمة أشد من ابتلاء الضراء، لأن زي ما بيقولوا الضراء مالكش غير الصبر، هتعمل ايه؟ خلاص لا تملك إلا الصبر، بخلاف النعمة محتاجة الشكر، الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح وبالأعمال. فربنا يعيننا وإياكم على أن نشكر نعمة، آمين. فالحال هيتغير. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يصطلح الناس على رجل كوارك على ضلع، كوارك على ضلع، هذا مثل يضرب للأمر الذي لا يستقيم، للأمر الذي لا يستقيم، لأن لا يمكن أن يستقيم الضلع على الورك أبدا، ما فيش استقامة. فده بيضرب للأمر الذي لا يستقيم ولا يثبت، لأن الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم معه. والدهيماء، في قول النبي فتنة الدهيماء، الدهيماء أي الداهية التي تدهم الناس بشرها، يعني سبحان الله مصيبة شديدة جدا تفاجئ الناس بالشر والكرب. فبين يدي الساعة تظهر الفتن الشديدة المظلمة التي تذهب بالأهل والمال والدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. فانظر كده على ساحة المسلمين اليوم، كم من أناس فتنوا في دينهم بسبب تلك الفتن وبسبب تلك الأحداث المتلاحقة في الأمة، قيم تهدم وثوابت تضيع وعقائد تضيع. وكما تعلمون في ظل هذه الفتن أصبح الحرب على الإسلام بطريقين: الأول طريق التدمير والإهلاك، وهذا النوع يعني أخف أنواع الفتنة. لماذا أشرت إلى هذا مرارا؟ لأن الذي يقتل هو ثابت على الدين، نرجو له الشهادة عند الله رب العالمين، فقد استرح من الدنيا وعنائها واصطفاه الله عز وجل، واضح؟ ففي أجر وفي فضل وفي منزلة. الطريق الثاني في الفتن والأشد هو حرب العقائد بقى وهدم الثوابت. يبقى عندنا طريقان لهدم الإسلام والمسلمين: إما عن طريق التدمير كما يحدث اليوم في بلاد الشام، وإما عن طريق هدم الثوابت والعقائد كما يحدث في كثير من بلاد المسلمين اليوم في وسائل إعلام موجهة تهدم العقائد وتهدم الثوابت وتطعن في القرآن وتطعن في السنن وتهدم رموز الأمة وتطعن في العلماء وفي الفقهاء وتهمز الصحابة وتلمزهم، وهذا النوع أخطر وأشد من التدمير والإهلاك. لماذا؟ لأن الذي يبتلى فيه ويفتن في دينه هيرتد عن الإسلام فيخسر الدين والدنيا معا، بخلاف الذي قتل تحت وطأة الإهلاك والتدمير وكان ثابتا على الإيمان، فنرجو له الشهادة والمنازل العلى، فشتان بين الاثنين. عشان كده لابد أن المسلم يكون بدوره في تعلم العلم الشرعي الذي من خلاله يستطيع الرد على الشبهات المتلاحقة ويرد عن دينه تلك الشبهات المصارة ضده، ليحفظ دينه ويحفظ أمته من خلال الأمر المعروف والنهي عن المنكر والثبات على الحق. والثبات مهم قوي في زمن الفتن. لماذا؟ لأن الدنيا عمرها قصير، أيام معدودة وأنفاس محدودة، وكما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار، فيغمس غمسة في جهنم، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط وما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شر قط. فانظر رحمنا الله إياك، مجرد غمسة في نار جهنم يوم القيامة تنسي أصحاب الطرف والنعيم في الدنيا كل لذة وكل متعة. فهؤلاء الذين يحاربون دين الله من أجل دراهم معدودة، من أجل عرض من الدنيا قليل مساكين، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، فالمال لم ينفعهم في دنياهم بل يكون وبالا عليهم في آخرتهم والعياذ بالله رب العالمين. مجرد غمسة، شوف التشبيه، غمسة يعني يوضع فقط في النار ثم يرفع، ينسى كل لذة وكل متعة وكل خير وكل نعيم مر عليه في الدنيا. وعلى النقيض، أهل الطاعة، أهل الثبات على الحق، الذين عانوا ما عانوا من أجل ثباتهم على الدين، عانوا الضيق والقرب والفتن وصبروا وثبتوا، يوم القيامة يغمس غمسة فين؟ في الجنة، مجرد غمسة فقط، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شر قط. إذن لا بد من ثبات، لأن الدنيا أيام وهتمر، وأخطر مراحل الإنسان هي مرحلة الحياة الدنيا، لأنها مرحلة التكليف اللي بيترتب عليها إما جنة وإما نار، بيترتب عليها إما النعيم الأبدي السرمدي وإما العذاب الأبدي السرمدي والعياذ بالله رب العالمين. فلا بد أن نثبت على ديننا. هتجد فتنا نعم، وضيقا نعم، وتضييقا نعم، فلا بد أن تثبت على الدين، لأن احنا في زمن الغربة، غربة الإسلام. غربة الإسلام يا إخوة يحتاج المؤمن خلالها إلى الثبات. النبي قال بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، من هم الغرباء؟ إنه يبين في كثير من الأحاديث، هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. يبقى اللي بيصلح في زمن الفتن ده من الغرباء، فلابد من ثبات يا إخوة على الحق. الإسلام بدأ غريب أيوة، كان في اضطهاد للنبي وأصحاب النبي وإذاء وتنكيل وتعذيب. النبي ثبت وصبر وثبت الأصحاب حتى رفع الله قدرهم وأعزهم ومكن لهم. 13 سنة في مكة في ضيق، 13 سنة في مكة في كرب وفتن، الصحابة من شدة التعذيب قتل بعضهم وهجروا إلى الحبشة مرة بعد مرة، بل وأوذي النبي وطرد من مكة وأمر بالهجرة إلى المدينة. 13 سنة مش بس كده، ولما انتقل المدينة تتوالى الغزوات ويأتي الأعداء إلى مدينة رسول الله، والنبي ثابت على الإيمان، الصحابة ثابتون على الإيمان، فربنا يمكن ويرفع ويعز وينصر بالصبر والثبات. وكما رأيتم الثبات عند بلال كان عزة ورفعة، بلال أوذي في الله فصبر وثبت، يجرد من ثوبه ويوضع الحجر العظيم على صدره في وقت الظهيرة على بطحاء مكة المحرقة، ويسب ويجر على الرمال وهو يقول أحد أحد، هذا الثبات. وظل في هذا التعذيب حتى من الله عليه بالعتق عن طريق الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما اشتراه من سيده وأعتقه لوجه الله. وتمر الأيام وفي عام فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، وتم تحطيم الأصنام المنصوبة حول الكعبة، وجاء المشركون خاضعين وعفى عنهم النبي الكريم، ثم ينادي النبي على بلال: يا بلال اصعد وارفع النداء، اصعد. ادي العلو يا إخوة، بلال الآن يصعد إلى الكعبة فوق البيت ليرفع شعار الله أكبر. لماذا بلال؟ حتى تشهد الرمال التي شهدت من قبل تعذيبه والتنكيل به وشهدت ثباته على الحق، تشهد اليوم علوه ورفعته وعزته بالإسلام، لأن الطاعة عزة والثبات عزة، المعصية مذلة وهوان ذل. فآدي بلال يرتفع، نعم. عبد الله بن مسعود يؤذى من أبي جهل وكان يسخر منه، يقول له: يا رويعي الغنم، يوم بدر قتل أبو جهل. فقال نبيل بن مسعود: اذهب إلى صاحبك اللي كان دائما يسخر منك، قتل الآن. ابن مسعود يصعد فين؟ على صدره. الله أكبر. الصعود ده مهم، هكذا الثبات علو وارتفاع. فإذا بفرعون هذه الأمة أبي جهل هو يلفظ أنفاسه الأخير، يقول له: لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رويعي الغنم. لسه برضه ارتقى بالإسلام، ارتقى بالإيمان، والآن يجلس على صدرك حتى تلفظ أنفاسك الأخيرة يا عدو الله. فالثبات، الثبات في زمن الفتن ما أحوجنا إلى الثبات على الحق، لأن احنا في زمن يا إخوة المفاهيم كلها بتختلط. أهل الحق يوصفون بأفظع الأوصاف حتى ينفر الناس عنهم، هيوصفك بالإرهاب وبالتشدد و و و ويتهمك تهما أنت منها براء، فلا بد لك من صبر جميل وثبات. النبي كان يلقب بالصادق الأمين، وده النبي مجرد الرسالة جاءته قالوا عنه كذاب، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه ساحر. هل هذه الألقاب والأوصاف الذميمة حالت بين النبي وبين دعوته، أو أثنت النبي عن تبليغ رسالة؟ الإجابة لا، امضي ولا تلتفت، لأنك هتسمع عنة في الطريق من يخونك ومن يسبك ومن يطعنك ومن يهمزك ومن يلمزك، فلا بد أن تمضي. ما دمت على الحق اثبت فإن الله معك. فإحنا في زمن عجيب، وسائل إعلام في بلاد الإسلام الآن تصور الحق على أنه الباطل، وتصور الباطل على أنه الحق. حجاب المرأة رجعية وتخلف وتشدد وتنطع، العري والتبرج والسفور مدنية وجمال ورقي، تخيل شوف المفاهيم بتختل ازاي وبتتشددوا ليه. خلاص ايه اللبس المحجبه دي؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهروا. اللحيه مشكله، تشدد وارهاب وتنطع ومشكله، انما الحليق اللي بيلمع دي المدنيه وده الرقيه وده الجمال. ماشي كده؟ البس شورت وامشي في الشارع مية مية انت زي العسل. خلاص؟ البس بنطلون مقطع ومشخلع مية مية وانت زي العسل. انما تيجي تتزيب زي الاسلام مصيبة. مشكلة. قيم بتهدم وثوابت بتضيع. خلل. والثبات هو النجاة. لازم تثبت على الحق. إن الأمر خطير. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فهي فتن مظلمة شديدة السواد، تختل فيها الموازين وتضيع فيها العقائد. فنسأل الله السلامة والثبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا يمكن معظم هذه الفتن تعانيها الأمة اليوم، الفتن الملازمة لأصحابها. في البيت تجد فتن، خارج البيت تجد فتن، في الشغل تلاقي فتن، مع الجيران تلاقي فتن، مع الأعداء فتن. مشكلة كبيرة. شوف فتنة عاملة ازاي تحيط بالناس، مظلمة سوداء. تظن انها خلاص هتمشي، تجد ما يفاجئك. وهكذا نحن نعيش هذا، وهذا من دلائل النبوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كل ما يحدث في آخر الزمان. لماذا؟ حتى نثبت على الحق. لماذا؟ أنت عندما تعلم معالم الطريق كاملة إذن يطمئن قلبك، بخلاف ما تجيلك حاجة مفاجئة. فمن عظمة الإسلام أن القرآن عند نزوله بيّن لكل من يعتنق هذا الدين معالم الطريق. أولا أن الطريق شقة ومتعبة، ولكن في آخرها السلامة والنعيم المقيم. فأهل الإيمان يتعبون بداية وراحتهم أبدية، على نقيض أهل الكفر والعناد. لعلهم يجدون راحة دنيوية زعموا، لكن يعقبها ندم دائم لا ينقطع، والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: أقبلت الدنيا مدبرة، وأقبلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فلابد أن يثبت المؤمن على دينه ويتمسك. ويمكن ده الزمن اللي يعد فيه المؤمن المتمسك بالدين كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر من شدة وكثرة الفتن المحيطة بالإنسان. فلما يخبر القرآن ويخبر النبي عن أحداث الفتن في آخر الزمان، معناه أن أنت تتحصن ضدها وتثبت إن حدثت في زمنك، وتبدأ تفر من قدر إلى قدر. فالفتنة الآن محتاجة للفرار بالدين، محتاجة لتعلم الدين، محتاجة للتمسك بالعلم الشرعي، محتاجة لملازمة أهل العلم، محتاجة لصحبة أهل الحق حتى وإن جار من جار عليهم. لماذا؟ لأن السلام في اتباعهم. فإذا الإخبار في تثبيت القلوب، في اطمئنان إن أنت على الحق. كل هذا يحدث لك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. العلامة السادسة والخمسون خروج محمد ابن عبد الله المهدي. خروج محمد ابن عبد الله المهدي، وهي علامة من علامات الساعة وأشراطها، أن يخرج في آخر الزمان خليفة يقود الأمة للنصر ويملأ الأرض عدلا بإذن الله رب العالمين. ويكون حكما عدلا يلي أمر هذه الأمة من آل بيت النبي عليه الصلاة والتسليم، من سلالة فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها، يوافق اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه محمد ابن عبد الله كاسم النبي عليه الصلاة والسلام وكاسم أبيه. وقد وصفته الأحاديث بأنه أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. ومن الأحاديث التي وردت في هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، هكذا قال النبي. يعني الدنيا لن تنتهي حتى يأتي من يملك العرب ويملأ الأرض عدلا اسمه على اسم النبي واسم أبيه على اسم أبي النبي. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود، وفي رواية لأبي داود قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يعني بعد الظلم اللي بتعيش الأمة اليوم إن شاء الله يأتي العدل. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم. من عترتي أي من آل بيتي، من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. رواه الإمام أحمد وابن ماجة. يصلحه الله في ليلة. وهذا الجزء من الحديث يبعث في النفس أمنا وأمانا، ويذهب عنها اليأس والإحباط. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يصلحه الله في ليلة، فالله هو القادر القادر المقتدر. عشان بعض الناس دائما يحسبها بمقاييس الزمان، لا، مع أفعال الله لا تحسبها بمقاييس الزمان. يقول لك: هل الأمة دي ينصلح حالها؟ نعم ينصلح حالها إذا أراد الله، وإذا أرت ربها من نفسها الخير. إن الله لا يغير ما بأنفسكم حتى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن نري ربنا من أنفسنا الخير، فالله قادر قدير مقتدر أن يبدل حالنا في أقل من ليلة سبحانه جل جلاله. ويمكن أديكم شايفين في ظل الفتن والأحداث دي كثير من الأمور العجيبة التي حدثت وما كنت تظن أنها تحدث. فجأة دول كانت آمنة انقلبت تماما إلى فوضى عارمة في لحظات، ولا إيه؟ والعكس بالعكس. إذا صلحت الأمة واتبعت الله عز وجل، قادر على أن يصلحها في أقل من ليلة. يصلح الله في ليلة. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. يعني بعد الظلم ده تملأ الأرض بالعدل على يد هذا الخليفة الراشد بإذن الله تعالى في آخر الزمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين أي أن النبي حدد فترة خلافاته هيحكم الأرض 7 سنين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أيضا مرفوعا يخرج في أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8 يعني حججاء يعني يعيش حوالي 7 أو 8 سنين في الأرض يحكم بالعدل. أقوال أهل العلم في تصحيح أحاديث المهدي. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما ملخصه: أمر المهدي معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها، وتواترها معنوي لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، هو محمد ابن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة، فهو رحمة من الله عز وجل بهذه الأمة، فانتبه، فهو ليس مهدي الروافد اللي هو من نسل الحسين زعموا، بل هو من نسل الحسن ابن علي. أيضا مهديهم المزعوم دخل السرداب منذ 1000 سنة ولم يخرج حتى اليوم، عشان كده بيسموه المنتظر، ما بيسموهش المنتظر، ما عندناش منتظر احنا، خلاص احنا عندنا خليفة سيصلحه الله في آخر الزمان يقيم العدل في أرض الله، هو من سلالة النبي ومن سلالة الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، مش ابن محمد العسكري اللي دخل السرداب من 1000 سنة ولسه ما طلعش. طب أدام في السرداب وشايف المنكر ده كله ما يخرجش لينهى عن المنكر ويقيم العدل مثلا يعني، فهذا من أبطل الباطل، هذا المهدي المنتظر لدى الروافض، إنما محمد بن عبد الله المهدي خليفة راشد صالح يصلح الله في ليلة يملأ الأرض عدلا، وهو من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وغيرهما عن أحاديث المهدي: فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر. طبعا المنجبر لأننا عندنا من قواعد التحديث في بعض الأحاديث اللي بيكون فيها ضعف في سندها، ولكن هناك طرق أخرى يقوي بعضها بعضا فيرتفع الحديث من الضعف إلى الحسن، فيسمى بالحديث الحسن لغيره. حسن لإيه؟ لغيره، يعني في روايات أخرى تقوي، يعني الطريقة دي ضعيفة، جي نفس الحديث من طريق آخر في ضعف يسير، ومن طريق ثالث، من طريق أقول لك تعدد الطرق تحسنه وتقوي، واضح؟ في بعض الأحاديث الضعيفة لكن منجبرة، وفيها أخبار موضوعة. طبعا لما تشوف دسائس الشيعة والكلام ده كله على هذا الباب يقول: ويكفينا من ذلك ما استقام سنده سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره، وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضا فإنها حجة عند أهل العلم. والحق أن الجمهور من أهل العلم بل هو كالاتفاق على ثبوت أمر المهدي، عشان نرد على اللي بيطعنه في المهدي، وأنه حق وأنه سيخرج في آخر الزمان. أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك. وقد أحصى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى وإمام الحديث في مسجد النبي بالمدينة، أحصى عدد الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي فبلغوا 26 صحابيا. يعني اللي رووا حديث المهدي كم صحابي؟ 26 صحابي. وأحصى كتب السنة التي أخرجت هذه الأحاديث فبلغت 36 كتابا من كتب السنة الأمهات. فقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وغيرهم. وقد جمع هذه الأحاديث كثير من العلماء في مؤلفات خاصة، وبينوا طرقها وتكلموا على أسانيدها، منهم أبو بكر بن أبي خيثمة، زهير بن حرب على ما ذكره ابن خلدون، ومنهم الحافظ أبو نعيم. ولخص الحافظ السيوطي ما أورده أبو نعيم في كتابه، وزاد عليه ومطبوع في ضمن كتابه الحاوي للفتاوي، ومنهم الحافظ ابن كثير أفرد في ذكر المهدي جزءا على حدة كما نص عليه في كتابه الفتن والملاحم، ومنهم ابن حجر المكي ألف كتابا أسماه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، ومنهم المتقي الهندي صاحب كنز العمال وملا علي قاري، وسمى مؤلفه المشرب الوردي في مذهب المهدي، ومنهم مرعي ابن يوسف الحنبلي والصنعاني وغيرهم من المعاصرين العلامة محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله في كتابه المسمى بالمهدي، وده من أفضل الكتب للمعاصرين، كتاب المهدي لمحمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله. وقد نص على صحة أحاديث المهدي جمع كبير من نقاد الحديث وأئمته، منهم الحاكم والذهبي وأبو نعيم وابن العربي المالكي والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم. ولذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذب بها ممن ليس من فرسان هذا العلم. طب إيه عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي؟ دي مسألة مهمة. عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي أنه حاكم صالح راشد يبعثه الله مجددا لهذا الدين، ويعلي الله هذا الدين على يديه. يقول ابن خلدون: اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على آثاره، يعني بعده، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. يعني عيسى بن مريم عليه السلام عند خروجه في آخر الزمان سوف يصلي مأموما خلف من؟ محمد بن عبد الله المهدي، ويقول إمامكم منكم يا أمة محمد، فيتقدم المهدي. طيب يا ترى ايه عقائد الفرق الإسلامية في المهدي بقى؟ شوف عقائد مثلا الشيعة في المهدي، وهناك فرقة مكذبة أصلا بالمهدي، فنشوف الشيعة الإمامية وعقيدتهم في المهدي. يعتقد أتباع الشيعة الإمامية أن المهدي هو آخر أئمتهم، وهو الإمام الثاني عشر المدعو بمحمد بن الحسن العسكري، وهو عندهم من ولد الحسين بن علي، لا من ولد الحسن بن علي، وهم يعتقدون أنه دخل سرداب سمراء منذ أكثر من 1100 سنة. دخل سرداب يعني في جوف جبل، وعمره 5 سنوات. يعني لما كان عنده كم سنة؟ 5 سنين. يعني هو اليوم عنده كم سنة؟ حوالي 1105 سنة مثلا. المهم، ويعتقدون أنه حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار. حاضر معانا لكن غائب عن أبصارنا، خلاص هيجعلوا إلها يعني. وهو المهدي الذي ينتظرون عودته. وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل أو نقل، وهو مخالف لسنة الله في البشر ومخالف لمنطق العقول. ثم ما الداعي للغيبة إن كان حيا؟ ليه يغيب ما دام حي؟ هو ده السؤال. بل كان الواجب عليه أن يخرج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فريق آخر من الشيعة يكذبون بوجود المهدي، وهؤلاء أفراد من الذين ينسبون لأهل السنة، ليس لهم باع طويل في تحقيق النصوص والكشف عن الأسانيد، وقد دحض شبهاتهم كثير من أهل العلم في مؤلفات مستقلة، مثل ما كتبه فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن عباد جزاكم الله خير في كتابه الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي، وما كتبه فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله بن حمد التويجري كتب مجلدا بعنوان الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. في فريق ثالث رجال ادعوا المهدية أو ادعاها لهم أقوامهم، من كل فترة وفترة تطلع على واحد يقول لك أنا المهدي، ماشي كده. أنا أذكر كنت في مدينة بون تقريبا من 4 سنين، كان في مؤتمر هناك، وبعد المحاضرة كنا نجلس في غرفة ودخل علينا داخل وعمال يزعق، وانتوا لازم تتبعوني وتبيعوني أنا المهدي، وعمال يعني يخبط كده. فسمعنا له حتى فرغ، فبنسأله حضرتك اسمك ايه؟ قال انا اسمي حسين مش عارف ايه. قلت له ادي اول كذبة، لان المهدي كما جاء في النص اسمه محمد ابن عبد الله. قال لا، ما انا مغير اسمي عشان انا عامل لجوء في المانيا. قلت له هذه الكذبة الثانية، كيف لمهدي ان يكذب من اجل اللجوء في المانيا؟ يعني مصيبة خطيرة جدا، جاي يعمل لجوء وبيكذب عليهم يعني. قلت له طب انت الان مقيم في المانيا، عندنا وفق النصوص ان المهدي هيكون في مكة المكرمة، في مكة المكرمة مش في المانيا، ملوش علاقة بالمانيا اصلا ولا هيجي المانيا. المهدي هيكون فين؟ في مكة المكرمة، يصلحه الله في ليلة ويبيعه الناس عند الحجر امام الكعبة. ايه اللي جابك انت هنا؟ هذه واحد. رابعا قلت له، قال سفيان الثوري عندما سئل عن محمد ابن عبد الله المهدي إن ظهر، قال إن ظهر فينا ليس بشيء حتى يجتمع عليه الناس. يعني حضرتك لو كنت المهدي حقا احنا هننتظر، لو الناس بيعوك والأمة بيعتك هنبقى نبيعك، إنما طول ما فيش حد بيعك مش هنبيعك. وصلت دي؟ سفيان قال كده، لو ظهر فينا اليوم ليس بشيء حتى يجتمع عليه الناس في بيت الله الحرام بمكة ويبايعونه على الإسلام، عندها نبايع. ما اجتمعش على الناس خليه براحته بيقول له عايز يقول. طيب تعالوا نشوف الجماعة دول اللي ادعوا المهدية. من هؤلاء الذين ادعوا المهدية الملحد عبيد الله بن ميمون القداح، المولود عام 259 من الهجرة والمتوفى عام 322 من الهجرة، وكان جده يهوديا ينسب إلى بيت مجوسي. شوف السلالة عاملة إزاي، انتسب كذبا وزورا إلى بيت رسول الله، عليه الصلاة والتسليم، وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. وملك تغلب منطقة هناك في جزيرة العرب، واستضحل أمره واستولى ذريته على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم، وكانوا يدعون الألوهية ويدعون أن للشريعة ظاهرا وباطنا. ودي بيسموها الدولة العبيدية اللي كانت في بلاد المغرب وسيطرت وعمت بهم المصيبة. وهم ملوك الروافض الباطنية من الروافض القرامطة أعداء الدين، تستطروا بالرفض والانتساب كذبا وزورا لأهل البيت، ودانوا بدين الإلحاد وروجوه، ولم يزل أمرهم إلى أن أنقذ الله الأمة منهم بصلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فاستنقذ الأمة منهم وأبادهم وطهر مصر من دين الروافض الذي كان يسيطر على الجامع الأزهر في زمانهم. ثم بقى الدولة الفاطمية والمعز لدين الله الفاطمي، معز أذله الله. ومن هؤلاء مهدي المغاربة محمد ابن تومرت، ولد سنة 485 من الهجرة، توفي سنة 524 من الهجرة، وهو رجل كذاب ظالم متغلب، وكان قد ادعى أنه المهدي الموعود. كان يودع طائفة من أصحاب القبور ويأمرهم بإخبار الناس أنه المهدي، ثم يردم عليهم القبور في الليل وهم أحياء حتى لا يكشف أمره. يعني هم كانوا مقبورين فقولوا للناس ده فعلا ده المهدي، الإخبار بغيبة هو، بعدين يموتهم ويدفنهم بجد. عارفوا الشيخ محمد العزيز؟ في بقى مهدي آخر، مهدي الفرقة المدعوة بالكيسانية، وهم يزعمون أن المهدي هو محمد ابن الحنفية، وأنه حي مقيم بجبل رضوى، وأنه بين أسدين يحفظانه، يعني في أسدين بيحفظه، وعنده عينان نضاختان تجريان بماء وعسل. ما شاء الله، عنده كده نهرين، واحد مية واحد عسل عشان ما يموتش طبعا، ما موجود في جبل. فزعموا أنه إليه ومعه 40 من أصحابه، ولم يوقف لهم على خبر، قالوا وهم أحياء يرزقون، كمان أصحاب 40 دول برضو أحياء، ويقولون إنه يعود بعد الغيبة ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. قالوا وإنما عوقب بهذا الحبس لخروجه إلى عبد الملك بن مروان شرح للسلطان يعني، وقيل إلى يزيد بن معاوية. وإلى هذا الاعتقاد أشار كثير عزة بقوله وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب تغيب لا يرى فيهم زمانا، برضوى عنده عسل وماء. وكان السيد الحميري علي على هذا المذهب، وهو القائل ألا كل الإمام فدتك نفسي، أطلت بذلك الجبل المقام. أنت طولت أو في الجبل ده، تعلنا بقى. فما أصغر عقول هؤلاء وما قل فهمهم، يصدقون ما لم يقم عليه دليل من عقل ولا نقل. كم بقي على النداء؟ يعني ما زال. طيب نختم بهذا العنوان، وقت خروج المهدي، إمتى يخرج المهدي؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن كثير في الفتن والملاحم أظنه يكون عند نزول المسيح عليه السلام، والحديث الذي رواه الحارث ابن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل عليه، لأنه قال أميرهم المهدي، فهو يرشد إلى أنه يكون عند نزول عيسى بن مريم كما يرشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات الأخرى، ولكن ليست بالصريحة، فهذا هو الأقوم والأظهر، ولكنه ليس بالأمر القطعي. هذا استقراء من النصوص واجتهاد. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن 3 من أمهات المؤمنين، أم سلمة وحفصة وعائشة رضي الله عنهن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن جيشا يقصد عائدا يعوذ بالبيت، فيخسف الله بذلك الجيش في بيداء من الأرض. يعني شوف، حتى سبحان الله، عند إصلاح المهدي ومبايعته في جيش هيخرج من دول الإسلام عشان يقاتله. شوف اختلال المفاهيم والموازين. عشان كده، عشان تعرف احنا في زمن ربنا يسلم منه، يعني في جيش من بلاد الإسلام هيخرج عشان يقاتل مين؟ المهدي، وربنا يهلكهم جميعا. زي ما قال بعضهم كده: ماذا لو عاد صلاح الدين؟ قال له: أبدا، هياخدوا الحصان بتاعه ويكسروا سيفه ويعتقلوه. هل هيكونوا جندا له عشان ينصروا الدين؟ عافانا الله وإياكم. احنا في زمن فتن يا إخوة، وليس لنا إلا الثبات مع الصبر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا سبحانه. أخبر أن جيشا يقصد عائذا يعوذ بالبيت، أي هو المهدي، فيخسف الله بذلك الجيش في بيداء من الأرض، يهلكهم جميعا في الصحراء. ففي رواية أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، يهلكون جميعا. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ شوف بقى، شوف فقه أمهات المؤمنين. طب الجيش اللي خرج ده ما ربما يكون مكره، بعض الناس مكرهين، خافوا القتل وخافوا كذا، خرج مع الجيش مكره، حاله ايه ده اللي يهلك مع من هلك؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. يخسف به معهم يعني يهلك معهم، لكن يبعث يوم القيامة على نيته، وده من عدل وجمال الإسلام. وفي رواية حفصة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، جيش عشان يغزو بيت الله الحرام، تخيل، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. يعني يهلكوا جميعا إلا بعض اللي فر عشان يخبر عن قصة الجيش وهلاكه لتقام الحجة. وهذه سنة الأسباب. سنة إيش؟ الأسباب. وفي رواية: سيعوذ بهذا البيت قوم ليست معهم منعة ولا عدد ولا عدة، رواه الإمام مسلم. في رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبث في منامه، قالت: فقلنا: يا رسول الله، صنعت في منامك شيئا لم تكن تفعله. فقال: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، أو كما أخبر النبي. فانظر إلى تعجب النبي. النبي يتعجب كيف هيحارب المهدي ومن معه من المؤمنين. دي مشكلة كبيرة، صح؟ عشان تعرف، وده أخطر حاجة يا أخو، اختلال المفاهيم من أبالسة الإعلام اللي ليل ونهار يبثون سمومهم لتغيير عقائد الناس وهوية الناس وهدم الثوابت والقيم. فالأمر جد خطير، يعني محتاج مننا إلى استعانة بالله عز وجل يعني. وذلك لازم نلجأ بقى الحديث النبي كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالثبات من عند الله رب العالمين. أخطر حاجة يا إخوة الفتنة في الدين، وغالبا لا تكون إلا بعد ثبات القدم ورسوخها. قال تعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها. فإياك أن تأمن على نفسك، فلابد أن تتحصن دائما أبدا بربك، وتستعين به بالدعاء، وتكثر من دعائك لربك بالثبات، أن يثبتك على الأمر. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، لأن الحديث عن المهدي يطول. ونختم بس بمسألة أخيرة عشان نغلق هذا الباب، لننتقل بعد ذلك لأشراط الساعة العظام، وفي طياتها سوف نخبر عن محمد بن عبد الله المهدي. هل المهدي هو الخليفة الذي يحصل مال حسوا؟ ورد الحديث إن في خليفة في آخر الزمان هيحصل مال حسوا، يعني يعطي المال بكثرة. ورد في الأحاديث ذكر خليفة يكثر الخير في زمانه حتى إنه يحصل مال حسوا ولا يعده عدا، يعني تيجي يدي لك بالكوم ما يعدش. طبعا دلوقتي في غلاء الأسعار ده فين بقى يا عم الحاج؟ هيجي إن شاء الله، بس هل هنكون؟ طيب، فهل هو المهدي أو غيره؟ الله أعلم بتحقيق ذلك أو بحقيقة ذلك. روى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحصل مال حسواء. يعني تروح للشيخ بشير عشان محتاج مال، يديك بالكوم كده، خذ اللي يكفيك. ورواه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من من خلفائكم خليفة من خلفائكم خليفة يحصل مال حسيا لا يعده عدا، ما يعدش، مش يقول لك خد 1000 يورو، لا لا لا، خد اللي انت عايزه كنوز يعني، ما ساعتها مش محتاج للمال اصلا. طيب، بكده ان شاء الله باذن الله الدرس القادم هنقف مع الاحداث الجسام العظام في اخر الزمان، والمسمى عند بعض العلماء بعلامات الساعة الكبرى. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.